بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الرمد بالسكون والدعة وترك الحركة والحمية مما يهيج الرمد. قال: وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى صهيبا من التمر وأنكر عليه أكله وهو أرمد، وحمى عليا من الرطب لما أصابه الرمد. وهذا قد تقدم أن سنده حسن، حديث صهيب وحديث علي. وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رمدت عين امرأة من نسائه لم يأتها حتى تبرأ عينها. الله أعلم بصحة هذا. قال: الرمد ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين، وهو بياضها الظاهر، وسببه انصباب أحد الأخلاط الأربعة. نعم، حسين بن من، يعني مكذوب. نعم، أنا ما نظرت، هو فيه حسين بن مخارق بن ورقاء يضع الحديث. أحسنتم. طيب، قال: الرمد ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين، وهو بياضها الظاهر، وسببه انصباب أحد الأخلاط الأربعة، أو ريح حارة تكثر كميتها في الرأس والبدن فينبعث منها قسط إلى جوهر العين، أو ضربة تصيب العين فترسل الطبيعة إليها من الدم والروح مقدارا كثيرا تروم بذلك شفاءها مما عرض لها. ولأجل ذلك يرم العضو المضروب. وهذا الكلام الذي يذكره ابن القيم رحمه الله هنا هو ما يسميه أهل الطب بكريات الدم البيضاء التي ترسل إلى أماكن الجروح لمحاربة البكتيريا. هنا يقول ابن القيم: فترسل الطبيعة إليها من الدم والروح مقدارا كثيرا تروم بذلك شفاءها مما عرض لها. ولأجل ذلك يرم العضو المضروب، والقياس يوجب ضده، تحصل معركة كما يقولون بين كريات الدم البيضاء وبين البكتيريا، فما يحصل من نتائج تلك المعركة هو ذلك الذي يحصل من القيح والصديد ونحو ذلك. قال: واعلم أنه كما يرتفع من الأرض إلى الجو بخاران، أحدهما حار يابس والآخر حار رطب، فينعقدان سحابا متراكما ويمنعان أبصارنا من إدراك السماء. فكذلك يرتفع من قعر المعدة إلى منتهاها مثل ذلك، فيمنعان النظر ويتولد عنهما علل شتى. فإن قويت الطبيعة على ذلك ودفعته إلى الخياشيم أحدث الزكام، وإن دفعته إلى اللهاه والمنخرين أحدث الخناق، وإن دفعته إلى الجنب أحدث الشوصة، وإن دفعته إلى الصدر أحدث النزلة، وإن انحدر إلى القلب أحدث الخبطة، وإن دفعته إلى العين أحدث رمدا، وإن انحدر إلى الجوف أحدث السيلان، وإن دفعته إلى منازل الدماغ أحدث النسيان، وإن ترطبت أوعية الدماغ منه وامتلأت به عروقه أحدث النوم الشديد. ولذلك كان النوم رطبا والسهر يابسا. وإن طلب البخار النفوذ من الرأس فلم يقدر عليه أعقبه الصداع والسهر. وإن مال البخار إلى أحد شقي الرأس أعقبه الشقيقة. وإن ملك قمة الرأس ووسط الهامة أعقبه داء البيضة. وإن برد منه حجاب الدماغ أو سخن أو ترطب وهاجت منه أرياح أحدث العطاس. وإن أهاج الرطوبة البلغمية فيه حتى غلب الحار الغريزي أحدث الإغماء والسكات. وإن أهاج المرة السوداء حتى أظلم هواء الدماغ أحدث الوسواس. وإن فاض ذلك إلى مجاري العصب أحدث الصرع الطبيعي. وإن ترطبت مجامع عصب الرأس وفاض ذلك في مجاري أعقبه الفالج. وإن كان البخار من مرة صفراء ملتهبة محمية للدماغ أحدث البرسام. والبرسام قال التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب، فإن شركه الصدر في ذلك كان سرساما، واسترسام ورم في حجاب الدماغ يحدث عنه حمى واختلاط في الذهن، فافهم هذا الفصل. قال والمقصود أن أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة في حال الرمد، والجماع مما يزيد حركتها وثورانها، فإنه حركة كلية للبدن والروح والطبيعة، فأما البدن فيسخن بالحركة لا محالة، والنفس تشتد حركتها طلبا للذة واستكمالها، والروح تتحرك تبعا لحركة النفس والبدن، فإن أول تعلق الروح من البدن بالقلب، ومنه ينشأ الروح وتنبث في الأعضاء. وأما حركة الطبيعة فلأجل أن ترسل ما يجب إرساله من المني على المقدار الذي يجب إرساله. وبالجملة فالجماع حركة كلية عامة يتحرك فيها البدن وقواه وطبيعته وأخلاطه والروح والنفس، فكل حركة فهي مثيرة للأخلاط مرققة لها توجب دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة. والعين في حالة رمدها أضعف ما تكون، فأضر ما عليها حركة الجماع. قال بقراط في كتاب الفصول: وقد يدل ركوب السفن أن الحركة تثور الأبدان، هذا مع أن في الرمد منافع كثيرة، منها ما يستدعيه من الحمية والاستفراغ وتنقية الرأس والبدن من فضلاتهما وعفوناتهما، والكف عما يؤذي النفس والبدن من الغضب والهم والحزن والحركات العنيفة والأعمال الشاقة. وفي أثر سلفي: لا تكره الرمد فإنه يقطع عروق العمى، وهذا ليس بحديث. ومن أسباب علاجه ملازمة السكون والراحة وترك مس العين والاشتغال بها، فإن أضداد ذلك يوجب انصباب المواد إليها. وقد قال بعض السلف: مثل أصحاب محمد مثل العين، ودواء العين ترك مسها. وقد روي في حديث مرفوع: الله أعلم به علاج الرمد تقطير الماء البارد في العين، وهو من أنفع الأدوية للرمد الحار، فإن الماء دواء بارد يستعان به على إطفاء حرارة الرمد إذا كان حارا. ولهذا قال عبد الله بن مسعود لامرأته زينب وقد اشتكت عينها: لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك، وأجدر أن تشفي تنضحين في عينك الماء ثم تقولين: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. قال: وهذا مما تقدم مرارا أنه خاص ببعض البلاد وبعض أوجاع العين، فلا يجعل كلام النبوة الجزئي الخاص كليا عاما، ولا الكلي العام جزئيا خاصا، فيقع من الخطأ وخلاف الصواب ما يقع والله أعلم. حديث ابن مسعود في السلسلة الصحيحة برقم 3031. وخلاصة ما قرأنا أن علاج الرمد بالهدوء والسكون وقلة الحركة، فإن كان الرمد حارا فبتقطير الماء البارد، تقطير الماء البارد في العين. نعم، الحلف كيف؟ طيب، يقول أخونا هاني أيضا: وضع حبيبات الحلف في العين، ولكن العين كما تعلمون أنها شديدة الحاسية، فلا يضع الإنسان أي شيء إلا بعد التأكد. كان بعض إخواننا أصابه مرض في عينيه، فقالوا له: علاجها الكمأة، علاجها الكمأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والحديث في الصحيحين. فذهب صاحبنا هذا يبحث عن الكمأة، كنا في دماج، وحتى وجدها في مكان ثم أتى بها وهي تأتي كالبطاط، فأخذ الكمأة وقطعها وكان يضعها على عينه مباشرة، فورمت عيناه لأنها حارة، ماؤها حار، ولكنها تخفف بالماء، ما تضع مباشرة، ماؤها يخلط بقليل من الماء البارد ثم يوضع في العين، لكنه قرأ الحديث وظن أنه مباشرة، كان يقطع قطعة ويضعها على العين، وجاء في اليوم الثاني وقد انتفخت عيناه. قد ورمت واحمرت. وكما ذكر ابن القيم هنا أن هذا العلاج ليس عاما وإنما هو خاص، وكان الخطاب به لمن لأهل المدينة، لمن يحصل له الرمد في تلك الجهات ويكون الرمد حارا فيبرد بهذا الطريقة. قال: أثر عائشة: سمنوني بكل شيء فلم أسمن، فسمنوني بالقثاء والرطب فسمنت. صححه العلامة الألباني. أين صححه يا صاحب الورقة؟ أين المرجع؟ من الذي كتب هذه الورقة؟ أين وجده؟ في صحيح ابن ماجه. طيب أحسنت. وقال أيضا عند أن قال: حسبك يا علي، لما أعطاه التمر، في سنده مسلم بن خالد الزنجي. مسلم بن خالد الزنجي ضعيف، شيخ الإمام الشافعي. أحسنت. نعم الصبر، قد جاء في صحيح مسلم أنه قال: ضمدوها بالصبر، يعني يقطر مع قليل من المخلط مع قليل من الماء ثم يقطر في العين. هذا أيضا من علاج الرمد، هذا من علاج الرمد. ومن أحسن علاج الرمد ما ذكره ابن القيم هنا، وهو إيش؟ الهدوء والسكينة وعدم الحركة، وألا يمس العين بالأصبع، هذا من أحسن علاجها. نعم. لا بأس. طيب إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك. نعم.